بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 من دروسنا في كتاب حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الجمعة الماضية في الدرس الماضي وبعد، فالعلم بأصل الدين، شرحنا مطلع هذا البيت كلمة وبعد، والآن نبدأ في الكلام بقوله فالعلم بأصل الدين. نعم،
تعريف العلم.
الآن نريد أن نعرف العلم المذكور في البيت فالعلم بأصل الدين. لا نريد أن نعرف علم العقيدة، بل نعرف العلم من حيث إنه علم. كلمة علم ما معناها؟ نعم،
والعلم إدراك الشيء بحقيقته.
هذا أول تعريف. العلم ما هو؟ إدراك الشيء بحقيقته، أن تعرف هذا الشيء كما هو في الواقع، هذا اسمه علم. أن تعرف الأمور كما هي، هذا علم. وهذا أخوانا معنى دقيق، إدراك العلم إدراك الشيء بحقيقته، دون يعني أي تشويش ودون أي مخالفة للواقع. نعم،
كما قاله الراغب، وهو كقول شيخ الإسلام إدراك الشيء على ما هو به،
على ما هو به في الواقع، يعني أن تعرف أن هذا الشيء أنه طاولة وهذه مسجلة وهذه كذا كما هو في الواقع. يعني معرفتك الشيء كما هو في الواقع، هذا هو العلم. نعم،
ويطلق حقيقة عرفية على القواعد المدونة،
يعني حقيقة اصطلاحية. حقيقة اصطلاحية، تقول أنت أريد أن أقرأ علم النحو. علم النحو شو يعني؟ يعني القواعد المدونة في الكتب أريد أن أقرأها وأستفيد منها. أريد أن أقرأ علم الفقه، علم الأصول. إذن أنت الآن لسه ما أدركتها ولا اطلعت عليها، لكن سميتها علما باعتبار أنه اسم أيضا للقواعد المدونة في العلوم، علم الفقه، علم العقيدة، علم النحو وغير ذلك من العلوم. نعم،
وعلى الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية.
هذا معنى ثالث. إذا صار في عنا العلم في الأصل ما هو؟ إدراك الشيء بحقيقته، هذا المعنى الأصلي له. ويطلق بإطلاقا عرفيا اصطلاحيا على القواعد المدونة في العلوم، واحد، وعلى الملكة الراسخة في النفس. الملكة الراسخة في النفس، يقول لك أنه فلان عنده علم ما شاء الله، فلان له علم، يعني عنده ملكة في التعلم، عنده ملكة، عنده قدرة على أن يدرك، على أن يعرف الجزئيات في هذا العلم من خلال ما لديه من هذه الملكة. يعني الإنسان إخوان الفقيه ليس بالضرورة أن يعرف كل مسائل الفقه التفصيلية، وإلا فالمجتهدون كلهم نقل عنهم كلمة لا أدري. الإمام أبو حنيفة سئل عن الدهر قال لا أدري. الإمام مالك سئل عن يعني 48 مسألة فقال 32 مسألة لا أدري. إذن هذا كلام إخواننا، هل ينفي أنهم علماء؟ لا، لكن لو أن أبا حنيفة، لو أن الإمام مالك ترك وتأمل وبحث لأجاب عن هذه الأسئلة. ليه؟ لأن لديه من الملكات ما تجعله يعني يكون مهيئا لإدراك المفردات الجزئية في هذا العلم. لذلك إخواننا، العالم الذي عنده ملكة، وإذا كنا نتكلم عن الملكة فنحن نريد في علم العقيدة بالذات ملكة متميزة. يعني في بعض الناس ربنا عز وجل ما أعطاهم قدرات عقلية تؤهلهم للفهم العميق وللنقاش الدقيق وما شابه ذلك، وإنما عقولهم مهيئة للحفظ وما شابه ذلك. نقول له هنيئا لك، هذا جانب مهم، لكن اترك العقيدة للمتخصصين، بمعنى اترك هذا المجال لأصحاب الاختصاص، اقرأ العقيدة افهمها جيدا، لا مانع أن تدرسها على مستويات جيدة، لكن لا تدخل نقاشات في العقيدة. ليه؟ لأنك لا تمتلك الملك في ذلك، ليس عندك هذه القوة النفسية والفكرية للنقاش والعقول في ذلك. يعني أحيانا بعض الناس قد يدخل بنقاشات بدافع عاطفي، هو يريد أن ينصر الإسلام ويريد أن يدافع عن الإسلام، فماذا يفعل؟ يدخل بنقاشات مع الآخرين، دافعه الدفاع عن الإسلام والعاطفة وما شابه ذلك، لكن هو لا يقدر أنه عندما يجيب أجوبة ضعيفة أمام الناس ماذا يفعل؟ هو يطعن بالإسلام، هو يقول للناس هذه أدلتنا على حقية الإسلام وهذه الأدلة ضعيفة، إذا الإسلام أيضا ضعيف. بينما الإنسان منا أيها الإخوة إذا سئل سؤالا لا يعرفه لا ينبغي أن يجيب جوابا من عند نفسه، وإنما ينبغي أن يأخذ بيد هذا السائل إلى عالم ليسأله هذا السؤال. يعني لو إنسان ملحد طرح بين يديك شبهة عن وجود الله عز وجل وأنت الآن ما عندك قدرة تجاوبه، ماذا تفعل؟ بتسب بتشتم بتغضب؟ لا، وإنما تقول له والله سؤالك أنت مهم ودقيق، وأنا إن شاء الله تعالى سأهيئ لك موعدا مع الشيخ فلان تسأله هذه الأسئلة وتستفيد منه. هو طبعا لن يقبل غالبا. ليه؟ لأنه هو لا يريد الجواب، هو يريد أن يشوشك بالسؤال، لذلك يعتذر عندما تدعوه إلى أهل العلم ليسألهم هذا السؤال، هو يريد فقط أن يلقي عليك الشبهة ليشوشك. هو لو أراد العلم والجواب ما أتى إلى إنسان أن يعادي، وإنما أتى إلى إنسان عالم متقن متخصص في هذا الجانب. لذلك إخوتي الأكارم، ملكة العلم قضية ضرورية، وهذا إخواننا ما يقوله عن بعض الناس، العلم شيء والفهم والعقل للعلم في شيء آخر. في بعض الناس إخواننا معلوماته كثيرة لكن قدرته العقلية على التفاعل مع هذه المعلومات أضيق، فبيقولوا أن فلان علمه أوسع من عقله، وفي بعض الناس عقله أوسع من علمه، معلوماته ربما عادية لكن عنده عقل، عنده حكمة، عنده استيعاب، عنده فهم دقيق، عنده بعد نظر، عنده نظر في المآلات، يقولون عقله أوسع من علمه. ونحن بحاجة إلى علم واسع وإلى عقل عظيم. نعم.
والمراد هنا الأول،
أن الأول إدراك الشيء على ما هو به كما شيخ الإسلام، أو التعريف الثاني إدراك الشيء بحقيقته، هذا هو المراد بهذا البيت. ليه؟ لأنه يقول وبعد فالعلم بأصل الدين محتم. ما هو الشيء الذي يجب؟ هل نستطيع أن نقول القواعد المدونة محتمة واجبة؟ لا، لا يقال عن القواعد إنها واجبة. هل نقول الملكة في النفس واجبة؟ لا، وإنما نقول إدراك الشيء بحقيقته هذا هو الواجب. يجب علينا أن ندرك العقيدة بحقيقتها كما هي في الواقع، هذا هو الذي يقال عنه إنه محتم.
والمراد هنا الأول بدليل الحكم عليه بالتحتم.
نعم.
ومقابله الجهل.
ومقابل العلم ما هو؟ الجهل.
وهو إما بسيط وإما مركب.
الجهل البسيط أمر سهل، يعني لو أن الإنسان أخوة سئل عن مسألة ماذا تقول في هذه المسألة؟ يقول لك لا أعلم، هذا ماذا نقول عنه؟ جاهل. لكن جهله بسيط لأنه أعلن عدم علمه وتوقف هنا. أما الذي يعطيك جوابا خاطئا هذا نقول جهل مرتين، جهل بالمسألة وجهل بجهله، وظن أنه قد يعني أنه متعلم لهذه المسألة. وأقول لكم شيئا، الإنسان عندما يكرر الباطل مرات ينسى أنه باطل، وعندما يكرر المعلومة الخاطئة مرات ينسى أنها خاطئة، وبالتالي وأن هذا الإنسان بيصير يدافع عن الباطل وعن الخطأ كأنه حق. ليه؟ لأنه كرره كثيرا ودافع عنه تعنتا كثيرا، لذلك صار هذا الباطل كأنه حق في نفس هذا الإنسان.
فالأول عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم، والثاني إدراك الشيء على خلاف ما عليه، على خلاف ما هو عليه في الواقع، وإنما سمي مركبا لاستلزامه جهلين، جهله بالشيء وجهله بأنه جاهل.
ومن عجيب يا أيها الإخوة، يعني شرف العلم، من عجيب شرف العلم أن الجاهل يدعيه. هذا من شرف العلم إخواننا، من شرف العلم أن الجاهل يحب أن يقال له أوصاف العلم ولو كان جاهلا، ولا يحب أن يوصف بأوصاف الجهل أبدا. ليه؟ سبحان الله، أنه يراه نقصا. ومن عجيب ما يحصل في هذا الزمان إخواننا، في زماننا، من عجيب ما يحصل أن بعض الناس يعمل حياته كلها في جمع المال، بيترك الدراسة مبكرا وبينزل العمل وبيشتغل وبيجمع مال وبيصير غني جدا ويجمع الأموال، وعنده مزارع وعنده تجارات وعنده كذا وعنده كذا. آخر شيء ماذا يفعل؟ قد يشتري دكتور عاشره بيقال له دكتور فلان. طيب أليس هذا من مفاخر العلم؟ يعني كأن هذا الإنسان يقول لنا لقد جمعت المال الكثير، وهذا المال الكثير لم ينفعني شيئا في المكانة والعظمة بين الناس، وعلمت أن الذي يرفع الإنسان هو العلم، لكنني عجزت عن تحصيل العلم الحقيقي، فأردت أن أشتري شيئا أستتر به بستار العلم. لذلك سبحان الله الآن إخواننا، فعلا في بعض الناس ما عندهم علم لكن عندهم شهادات، اشتروا وشري. النتيجة ما هي؟ أن هذا الإنسان مسكين إخواننا، يعني صار يتستر بستار العلماء. نحن نقول له والله يا أخي هذا الأمر لا ينفعك، يعني أنت خدعت نفسك أولا لما تركت العلم بداية واشتغلت بجمع المال، وأخطأت ثانيا لما غطيت جهلك بهذا الستار. والصواب أن تقبل على العلم ولو كنت متأخرا لتحصل العلم الحقيقي الذي يكون بناء حقيقيا لا وهميا. يعني ليس عيبا أن تبدأ مؤخرا متأخرا، ليس عيبا أن تقول والله أنا كبرت بالسن، لكن العيب أن تبقى على الجهل وأن تبقى على هذا الوصف المذموم. سبحان الله، لو هلا كنا في جلسة إخواننا، ويعني جلسنا في مجلس وكان معنا أهل علم، نعم، إذا كانوا فقراء إخواننا وعندهم علم سبحان الله نعظمهم ونجلهم، إذا كانوا إخوانا يعني فقراء وهن أهل القرآن الكريم جمعين قراءة فطوا عراسنا. ليه؟ لأننا نعتقد أن عندهم من العلم بالقرآن وبالدين وما شابه ذلك وباقي العلوم أيضا ما يعظمون لأجله. لكن سبحان الله، هل يقبل أحد من أصحاب الأموال أن نقول له والله فلان صاحب الثروة العظيمة لكنه جاهل؟ هل يقبل هذه الكلمة؟ والله لا يقبلها، ومستعد يدفع كل ثروته ولا تقال له هذه الكلمة. طب ليه؟ طب ما هذا الواقع، يعني هذا الواقع، لكنه إخواننا لا يريد هذا الواقع، لأنه يعلم قيمة العلم ويحرص على أن يتسمى باسمه ولو بالوهم.
وفي ذلك قيل: جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري.
سبحان الله، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. هذه خاصة إخواننا من يقع بها؟ الناس الذين ما تعلموا وخاضوا الحياة بتجارب يعني صحيحة وخاطئة، آخر حياتهم بيطلعوا بنتائج إخواننا أشكال وألوان، ويبثون هذه النصائح في من بعدهم من أولاد وأحفاد، ويقول زورا بلك والله أنا كلامي بكتب ماء الذهب. ما شاء الله، تصوروا إخواننا إنسان يقول عن نفسه هذا الكلام إنه أنا كلامي يكتب بماء الذهب، لك هذا يقوله الكلام الناس عن كلامك، ما بتحكي أنت عن نفسك. لكن هو إخواننا لكثرة ما كرر الكلام واقتنع به وخدع به ظن أن كلامه عظيما، ظن أن كلامه عظيما. هذا الإنسان إخواننا يعيش في حياته بتجارب كثيرة، كثير منها فاشل. يعني إنسان إخواننا حياته الزوجية كلها فاشلة، مطلق، بيته مهدد، إنعم، أولاده ضايعين، والبيت الأسرة كلها مفككة، وبالنهاية إخواننا بعد 40 سنة يعطينا نصائح عن حياة الزوجية. ما مقبول هذا الكلام إخواننا، هذا كلام غير مقبول. ليه؟ لأن تجاربك الفاشلة تدل على عدم معرفتك وخبرتك في هذا المجال. نعم.
قوله بأصل الدين أي بأصوله وقواعده.
نعم.
فهو مفرد مضاف يعم.
مفرد أصل مضاف إلى الدين، فيعم الأصول. لأنه عن علم العقيدة ماذا يسمى؟ لا يسمى أصل الدين، شو يسمى؟ أصول الدين. طب كيف الآن قال هنا أصل؟ آه نعم، أصل مضاف إلى الدين فله عموم. نعم.
وأفرد الأصل مع أن هذا الفن ملقب بأصول الدين لضرورة النظم.
نعم.
فهو من التصرف في العلم لما ذكر.
التصرف في العلم، العلم أصول سوى أصل، يعني غير تركيبة هذا اللقب، هذا العلم.
وقيل إنه ليس إشارة للمعنى العلمي والإضافة
للمعنى العلمي،
للمعنى العلمي،
يعني أصل الدين ليس إشارة إلى كلمة أصول الدين العلم حتى نقول إنه والله في تغيير بالعلم.
والإضافة في أصول الدين من إضافة الجزء للكل.
أصول أصل الدين أي جزء من الدين، وهو الجزء الأهم من هذا الدين، من إضافة الجزء وهو الأصل إلى الكل وهو الدين.
لأن الدين هو الأحكام أصلية كانت أو فرعية.
نعم.
وهذا اللقب يشعر بمدح هذا الفن لابتناء الدين عليه.
نعم.
ولما لاحظ المصنف في العلم معنى الجزم عداه بالباء.
لما قال إيش؟ وبعد فالعلم بأصل الدين. أنا ما أقول إخواننا علمت بكذا، أقول علمت كذا. فعل علم يتعدى مباشرة، ما بده حرف جر. علمت المسألة، مو علمت بالمسألة. طيب هون ليش قال علمت بأصل الدين، العلم بأصل الدين، ليش ذكر الباء؟ قال هنا لأن العلم يشترط هنا أن يكون جازما، يشترط أن يكون جازما. فإذا ضمن العلم معنى الجزم تعدى بالباء، يعني وبعد فالعلم الجازم بأصل الدين. إذن هنا تضمين، والتضمين أن يضاف معنى إلى المعنى الأول من غير إلغاء المعنى الأول.
حكم معرفة عقائد الإيمان.
نعم.
قوله محتم أي حتمه الشارع وأوجبه ولم يرخص في تركه، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
طبعا إخواننا عندما نقول علم العقيدة فرض، المراد أصول العقائد، وليس المراد أن يقرأ الإنسان كتبا واسعة في العقائد كما في هذا الدرس. لا، هذا من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان.
فيجب على كل مكلف من ذكر وأنثى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدليل ولو جمليا.
جمليا
ولو جمليا.
نعم، يعني إجماليا. إذن يجب على المسلمين أن يتعرفوا العقائد بأدلتها، والدليل نوعان، دليل تفصيلي ودليل إجمالي. ما هو الواجب على عامة الناس؟ الدليل الإجمالي. ومتى يجب الدليل الإجمالي؟ إذا كان الإنسان المكلف قادرا على فهم الدليل، أما إذا لم يكن عنده قدرات عقلية على فهم الدليل فإنه يكتفي بالتقليد، يكتفي بالتقليد. يعني لو أن إنسان إخوة الأكارم الآن ذهب إلى أمه وهي كافرة وهي تحبه جدا ومقتنعة فيه جدا، فأخبرها الخبر قال لها ماما أنا أسلمت، نعم الإسلام دين عظيم وما شابه ذلك، فأسلمت تبعا له، ما الحكم؟ صح إسلامها. ليه؟ لأن إسلامها كان تقليدا. طب ما أعطاها أدلة؟ قال إسلامها هذا صحيح وإيمانها صحيح طالما أنها جازمة بهذا الدين، لكن بعد ذلك يجب عليها أن تتعلم الأدلة إذا كانت تفهمها، أما إذا كانت لا تفهم الأدلة خلاص يكتفى بالتقليد وإيمانها صحيح.
وأما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية.
نعم. طب الآن السؤال، ما الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي؟ قال الدليل التفصيلي هو الدليل المقدور على تقريره وعلى حل شبهه، الدليل الذي التفصيلي ما هو؟ هو أن أذكر الدليل وأن أعرف جهة الدلالة، ثم بعد ذلك إذا أورد علي شبهة أستطيع أن أجيب عن هذا الدليل وأدافع عنه، هذا يسمى دليلا تفصيليا. فإذا عجز الإنسان عن تقرير الدليل أو عن إقامة الدليل عليه أو عن بيان علته أو عن رد الشبهات الواردة عنه فهذا يسمى دليلا إجماليا لا دليلا تفصيليا. نعم.
فيجب على أهل كل قطر أي ناحية يشق الوصول منها إلى غيرها أن يكون فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي.
يعني هذه من فروض الكفايات، فيجب على كل أهل منطقة نعم أن يكون فيهم من يعرف العقائد بشكل تفصيلي دقيق ليجيب عن الشبهات إذا وردت، أما باقي الأمة لا يلزمها أن تعرف الأدلة التفصيلية، لكن الأمة يجب عليها أن تهيئ من يتفرغ لهذا العلم ولهذا المجال. وهذا الإنسان المتفرغ أيها الإخوة للأدلة التفصيلية هذا ماذا يدرس؟ نوطات فقط ومختصرات، أم يدرس العقيدة بتفاصيلها ودقائقها وأدلتها وشبهاتها، وأن يتعرف على العقائد الفاسدة في القديم والحديث والشبهات القديمة والحديثة، وأن يتعرف الأدلة بأنواعها؟ هذا واجبه أيها الإخوة، هذا متخصص، وهذا يجب علينا أن نقرئه المناهج العالية التي توصله إلى هذا المستوى. اليوم بعض الناس يريد منا أن ندرس المتخصصين ما ندرسه للمثقفين غير المتخصصين، هذا كلام عجيب. يعني يقول لك الآن لماذا تقرئون هذه الكتب في العقيدة؟ نحن اليوم لسنا بحاجة إلى هذه العقائد ولا إلى هذه الشبهات. لك يا أخي هذا درس تخصصي، هذا للمتخصصين من طلبة العلم الذين يشكلون السياج لهذه الأمة. لذلك إخوانا الأكارم، هل يمكن أن تكون معلومات الطبيب في أي منطقة كمعلومات العامة من الناس؟ الآن المعلومات العامة يعطون إسعافات أولية، معلومات صحية، توجيهات عامة، نعم، لكن الطبيب المتخصص هل يكتفي فقط بما يعطى للعامة أو للممرضين فقط؟ لا، الطبيب المتخصص يقرأ كل شيء في هذا المجال ليكون متقنا لمجاله. نحن اليوم أيها الإخوة سبحان الله بعض الناس لا يريد يعني إيجاد أناس يتقنون العقيدة بشكل قوي وعميق. لماذا أيها الإخوة؟ يقول نحن نريد اليوم عقيدة ثمرتها الإيمان الذوقي والوجداني، وبدنا الآن الاستقامة، وبدنا العمل الصالح، وبدنا الآن كذا وما شابه ذلك. نقول له يا أخي هذا شيء، وما نقول نحن شيء آخر. اليوم إذا جاءت شبهة معاصرة من يجيب عنها؟ بدنا نعطي كلاتنا إخواننا مكتوفي الأيدي؟ لا، بل لابد أن يكون فينا من هو قادر على بيان الحق وعلى نصرة الحق وعلى بيان الباطل وعلى إبطاله وعلى بيان زيف الشبهات وعلى بيان ردها بشكل علمي واضح. طيب هذا إذا إنسان ما عنده قدرات علمية كيف يستطيع أن يقوم بذلك؟ نعم،
لأنه ربما طرأت شبهة فيدفعها، وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبا عينيا،
وهذا مشكل كبير إخواننا. نعم، والبعض من الناس يظن أن هذا الأمر يعني فيه يعني فيه تقوية لهمة الناس ليتعلموا الدين. قال لي مرة واحد مرة قال لي شان أفكر أنه بالقبر يعني بده يسأل الإنسان بس من ربك، من دينك، ما دينك، من نبيك، تلك؟ قال لا، يقال له من ربك، ما الدليل على ذلك، ويريدون عليه الشبهات ويجيب، فإذا أجاب عن كل من معناها أكثر الناس رايح عليهم، وهذا كلام غير صحيح إخواننا الأكارم. هذا كلام ظاهره تقوية للدين لكن حقيقته يعني إضعاف للدين، وفيه إخواننا تكفير لكثير من المسلمين، وهذه مشكلة. فيه تكفير لكثير من العامة، نحن لا نقبل إخواننا هذا المنهج أبدا. نحن نقول الواجب هو العقائد الإجمالية والأدلة الإجمالية، حتى قال العلماء إخواننا لا يجب على العامي أن يعد صفات الله كلها، مو واجب عليه. يعني أقول له عدد لي صفات الله عز وجل، طلع قال لي الله موجود، الله قادر، الله عالم، ووقف ما أعطي معه شيء. هلا هو الآن بذهنه الأشياء، لكن العامي ربما صعب أن يسردها. طيب الآن هل هذا الأمر شرط؟ لا. لذلك ماذا قال العلماء؟ قال والشرط أن يصف إذا استوصف. الشرط أن يصف إذا استوصف، شو يعني؟ يعني نحن نسأله هل الله قادر؟ طبعا قادر. هل الله سميع؟ نعم سميع. أنا بسأله وهو يجيب، أما قل له عدل لي الصفات نقص نصة. ليه؟ هن بذهنه لكن ما عنده قدرة يسردها، هذا الإنسان العامي أيها الإخوة. لذلك احنا سمعنا الآن مو شطارة نكفر العوام، ومو شطارة إخواننا نطعن بعقائد الناس، وإنما نحن واجبنا أيها الإخوة أن ننبه الناس على المسائل. يعني أحيانا بعض الناس يأتي إلى مقام ولي يجد بعض الناس قد سجد نحو القبر، طبعا الحكم حرام لا يجوز، فيتركه هكذا ويخرج ويقول هذا كفر، هذا إشراك، ما بيجوز، شلون بيسجد نحو القبر؟ طيب بدي سجد هنيك، أنا ما سجدت، أنا ليش عم تقول لي إلي؟ اذهب وقل له، طب علمه، انصحه، أنت ما نصحته وتركته على خطئه وأتيت إلينا تنكر المنكر عندنا، طب أنا ما فعلت هذا المنكر، ليش لما رأيت ذاك المنكر ما تكلمت مع صاحب هذه القضية؟ نحن نقول له يا أخي انتبه، هذا أمر لا يجوز، هذا أمر كذا. يعني سبحان الله إخواننا، هذا الإنسان عندما يسجد للقبر هذا العامي، هل قصده أن يعبد هذا القبر، أن يعبد هذا الولي؟ الجواب لا، بالعكس، هذا الإنسان العامي إخواننا لماذا يعظم هذا الولي؟ ليه يعظمه؟ لأنه عبد الله عز وجل. لما أنا الآن بدي أقول للعامي عن هذا الولي ماذا أقول له؟ هذا الولي كان يقوم الليل، كان يسجد، كان يصلي، كان يصوم، كان كذا كذا كذا. إذن أنا الآن عندما أريد أن أمدح وليا ماذا أذكر له من الصفات؟ أنه كان يعبد الله. طيب كيف أنا يعني أمدحه بعبوديته لله وأنا أعتقد ألوهيته أو أنني أعبده؟ إذن معنى ذلك هو العامي ما قصده أن يعبد وليا ولا أن يعبد قبرا، لكنه أراد أن يعظم هذا الولي وأن يعظم هذا الرجل الصالح لأنه عبد لله عز وجل. يعني تعظيم الولي فرع من تعظيم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا العامي أخطأ في وسيلة التعظيم وعظمه بالسجود. إنه لا يا أخي، الولي لا يعظم بالسجود له، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسمح لأحد أن يعظمه بالسجود له، وقال إن السجود لا يكون إلا لله عز وجل. هل نكفره بهذا الأمر؟ لا، ولكن نعلمه ونصوبه وننهاه عن هذا الخطأ. لذلك يا إخوتي الأكارم، العامة لا نكفرهم، العامة لا نكفرهم يا أيها الإخوة، وإنما العامة نعلمهم. من غريب ما جرى معي أيها الإخوة حقيقة، يعني مرت قصة قديمة، جاءت إلي فتاتان، امرأتان، وبينهما وبين يعني إخوتهما خلاف على التركة. إحنا المشهور ما هو الخلاف؟ إن الذكور ما بدهم يورثوا البنات، أو إن الذكور بدهم يعطوا البنات أقل من حصتهم، والبنات بيشتكوا ما بيسامحوا. لكن هون كان الأمر عكس هيك، البنات لا تريد الميراث والذكور يريدون أن يورثوا البنات، هذه كانت المشكلة. طب ليش البنات ما بدهم يورثوا؟ قال لأنهن يعتقدن أنهن كن مرتدات يوم مات أبوهن. قالت لي أنا كنت مرتدة عندما مات أبي، والمرتد لا يرث. نعم، الذكور قال لا، أنتوا لكم الحق بالميراث. البنات قالوا لهم للذكور إذا بتعطونا المال هبة ناخده. الذكور قالوا لا، إذا أعطيناكم هبة صرنا فضل عليكم، وهذا الميراث حقكم. هيك كان الخلاف. تركونا كل الخلاف، وقفوا مع مسألة، ليش كانت الفتاتان مرتدتين؟ قال احنا كنا مجسمة، احنا كنا نعتقد أن الله له مكان وأن الله جسم وأن الله كذا. مين قال لك أنك أنت كنت مرتدة؟ قال والله أنا طلعت إلى بلد أجنبي فاجتمعت بجماعة هناك وعلمونا العقيدة الصحيحة وأخبرونا أن كنا مرتدات. عجيب. قلت له يا ترى قبل ما تجتمعي بهالجماعة هي أنت، قبل ما تجتمعي بهالجماعة هدول، هل كنت بذهنك المسألة هي؟ قال لا. قلت له إذا معناه أنت ما كنت مجسمة، لكن كان ذهنك خاليا عن هذه القضية بالكلية. يعني أنا الآن لما بقول الله تبارك وتعالى يعني متكلم، وما بقول متكلم لا كلام نفسي ولا لفظي، ذهني خالي عن كل هذه المسألة كما هو حال أكثر العامة، هذا القدر ألا يكفي؟ نعم. طيب أنا عندما أسمع قوله تعالى أأمنتم من في السماء وذهني خالي كليا عن جسمية وعن غيرها في هذا المقام، هذا قدر كافي، خلص أمروها هكذا. لكن هم إخواننا نبهوهم أنكم كنتم مرتدات وما شابه ذلك، وبالتالي حكموا عليهم بالكفر بهذه النتيجة. هذا المنهج أيها الإخوة في حق العامة خطأ. العامة أيها الإخوة نعلمهم ولا نكفرهم، العامة نصوبهم ونردهم إلى الإسلام ونردهم إلى العبادة والطاعة، ولا نسارع إلى تكفيرهم. لذلك إخوان الأكارم، قال سأل بعض الناس، سأل أحد المشايخ قال له ما حكم المرتد؟ المرتد ما حكمه؟ قال له أن ترده إلى الإسلام، المرتد هذا حكمه الأصلي. يعني أول شيء أنا أحاوله مع المرتد ما هو؟ أن أرده إلى الإسلام قبل أن أقول هذا يقتل أو لا يقتل. نحن كدعاة أيها الإخوة ما واجبنا مع المرتد؟ واجبنا أن ندعوه إلى الله، أن نزيل شبهته، أن نناقشه، أن نحاوره وما شابه ذلك. لذلك يا إخوتي الأكارم، قضية أن نوجب على العامة الدليل التفصيلي هذا ظاهرا فيه قوة للدين، لكن حقيقة فيه إخراج لكثير من المسلمين من ساحة النجاة يوم القيامة، وفيه تكفير لكثير من الناس، وهذا منهج لم يكن عليه علماء أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبا عينيا وردوه بأنهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة. فالحق أن الواجب وجوبا عينيا إنما هو الدليل الجملي وهو المعجوز عن تقريره أو حل شبهه.
يعني هلا أنت الآن لو سألت مثلا جدتك بالبيت تقول لها الله موجود؟ تقول لك نعم. تقول لك ما الدليل؟ إلا ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ ممكن ما تعرف تحكي أبدا ولا تعرف تجاوب، لكن إلا إن يا ترى هذا الكون مين صنعه؟ تقول لك الله صنعه. ها، أليس هذا دليل إجمالي؟ نعم، لكنها لم تقدر على تقريره وعلى شرحه. لذلك أيها الإخوة، الدليل الإجمالي قد يكون موجود بالنفس، لكن الإنسان العام غير قادر على إخراجه، خصوصا على طرق علماء المنطق وعلماء الكلام. العالم متغير، كل متغير حادث، إذا العالم حادث، العامي ما بيعرف يحكي الحكي هذا، لكن ربما معانيه مستقرة في نفسه، وأنت واجبك أن تستخرجها بأسلوب لطيف.
وأما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه.
نعم.
فإذا قيل لك،
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.